الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الوضوء يستحب ويندب في أحوال، منها عند ذكر الله جل وعلا، ودليل ذلك حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. وهذا حديث صحيح. قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الجهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نحو بئر جمل، وهو موضع بالقرب من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه، يعني تيمم، ثم رد عليه السلام. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ففي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره أن يذكر الله تبارك وتعالى إلا على الطهارة. فهل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يذكر الله جل وعلا أن يكون على الطهارة، أو هو على سبيل الأفضلية والندب؟ هذا على سبيل الأفضلية والندب، وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد والماشي والمضطجع، كل ذلك بدون كراهة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك روى علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن، وهو حديث ضعيف، مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وهو ضعيف. لما طال به العمر أنكر من حديثه وعقله، أنكر من حديثه وعقله بعض النكر، والحديث ضعفه الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي، ولكن حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فهذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولكن من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قالت عائشة رضوان الله عليها أنه كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيانه، لا يحجزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر الله تبارك وتعالى شيء ولا حال. ولذلك فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب كذلك، والقائم والقاعد والماشي والمضطجع بدون كراهة. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحواله. فإذا من المستحب وليس من الواجب أن يكون الإنسان عند ذكر الله تبارك وتعالى متطهرا متوضئا. وكذلك إذا أراد النوم، لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإذا مت من ليلتك فأنت على الفطرة، يعني مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجزء الأخير من الحديث الذي ذكره البراء رضي الله عنه في هذا الذكر العظيم من أذكار النوم، فيه دلالة نستدل بها على أن الرواية بالمعنى لم تكن هي السائدة، وأن الرواية باللفظ كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل من البراء رضي الله عنه هاهنا أن يبدل رسولك بنبيك، فقال: قلت ورسولك، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ورسوله هو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالرواية بالمعنى لم تكن هي الأصل، ولم تكن شيئا معمولا به إلا على الندرة، لأن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحولها كانوا يعتمدون على ذواكرهم، وكانوا يحفظون حفظا لا مثيل له عند أمة من الأمم. فكان الواحد منهم في المحفل العظيم يسمع الخطبة العصماء تطول جدا فيرددها بعد ذلك لا يخرم منها حرفا، ويسمع القصيدة في سوق من أسواق العرب يجتمع الناس فيه تبلغ المئين من الأبيات، ثم يردها من غير أن يخرم منها حرفا. فإذا كانوا يفعلون ذلك مع ذلك الكلام، فكيف لا يفعلونه مع كلام النبي الهمام صلى الله عليه وسلم؟ إذن أسطورة الرواية بالمعنى والتغيير والتبديل وغير ذلك، فهذه أمور ينبغي أن تكون بمقدار. نرجع إلى هذا الذكر العظيم، لو تأملت فيه تأملا ظاهريا من القشرة الخارجية للنص من غير تعمق، القشرة الخارجية للنص بدرس الحروف ووقعها، هذا حال منام فيه سكون وفيه استقرار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وفي هذا من إزالة ما يعلق بالبدن ما فيه، مع هذا الاستعداد الروحي لتلك الضجعة التي تكون أحيانا الضجعة الأخيرة، فلا يقوم منها إلا إلى سؤال القبر ثم إلى لقاء الرب جل وعلا. ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. وهذه الكاف الساكنة مهموسة، فهي تناسب ذلك السكون في الليل وذلك الإقبال على النوم. اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. مع هذا المد الذي يعرض له سكونه: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. وهي أيضا عندما تسكن تهمس، أي تاء: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. ونبيك الذي أرسلت. تكون قد نمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من القشرة الظاهرية. وأما أن تتعمق في ذات النص فدونك دررا وجواهر لا تحصى ولا تستقصى عددا ولا أمدا. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث متفق على صحته، ورواه أحمد والترمذي أيضا، ويتأكد الوضوء عند النوم في حق الجنب لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال: يا رسول الله، أينام أحدنا جنبا؟ قال: نعم، إذا توضأ. أينام أحدنا جنبا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. إذن عند ذكر الله تبارك وتعالى يستحب الوضوء، وكره النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديثين الثابتين عنه صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله إلا على طهارة. وعند النوم يستحب الوضوء، وعند الجنابة يكون الاستحباب أشد توكيدا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإليه يرشد صلى الله عليه وسلم. فيستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع أو ينام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع توضأ، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا، أي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا، فإنه أنشط للعود. فيستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع أن يتوضأ. بذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويندب الوضوء قبل الغسل، سواء كان الغسل واجبا أو كان مستحبا. فإذا أراد الإنسان أن يغتسل فإنه يتوضأ بين يدي الغسل. هذا الوضوء يحسب كثير من الطيبين أنه وضوء حقيقي يترتب عليه أثر، فيحرصون على ألا ينقضوه بمس الذكر فيتوضؤون، ثم يعانون ما يعانون بعد ذلك أثناء الاغتسال حتى لا ينقض هذا الوضوء. وهذا الوضوء لا يترتب عليه شيء، حتى إن المسلم إذا لم يتوضأ واغتسل من غير أن يأتي بهذا الوضوء بين يدي الغسل فغسله صحيح لا شيء فيه، وتترتب عليه آثاره من استباحة الصلاة وغير ذلك لا شيء، ولكنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يوسوس العبد وأن يحسب أن هذا الوضوء قد ينقض إذا ما أتى بناقض في أثناء الغسل، حتى من تلك النواقض التي لا تعد نواقض قولا واحدا كمس الذكر، فعندنا حديث بسرة وعندنا حديث طلق ابن حبيب رضي الله عنه عنها. فعندنا الحديث يدل على أن من مس ذكره فليتوضأ، وعندنا حديث طلق أن هذا ما هو إلا بضعة منك. والعلماء لما جمعوا بين الأحاديث قالوا: إن كان المس بشهوة فإن عليه أن يتوضأ، وإذا كان المس بغير شهوة فليس له أن يتوضأ ولا شيء عليه ولم ينتقض وضوءه، فيذهب المغتسل في أودية الأوهام ويحافظ على هذا الوضوء بوسواس عجيب، حتى لربما أتى غسله غير صحيح ولا سوي، يعني لربما ترك شيئا من فرائض الغسل فلم يأتي به حفاظا على الوضوء الأول أن ينقض، ولا شيء من ذلك يصح في عقل ولا دين. يندب قبل الغسل الوضوء سواء كان الغسل واجبا أو كان مستحبا. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يشرع في الغسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأركانه. وهذا حديث متفق على صحته. ويندب الوضوء من أكل ما مسته النار، ما مسته وعالجته وباشرته من غير ما حائل، أما ما يكون هنالك معالجا بالنار مع وجود حائل كما يكون في القدور والآنية فهذا ليس مما مسته النار، وأما ما مسته النار فما يكون في السفود، فهذا ما مسته النار، إذا وضع في السفود وحرك على النار فهذا الذي مسته النار، فيندب من أكل ما مسته النار الوضوء. لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارض قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. رواه أحمد ومسلم والأربعة. أبو هريرة يأكل أثوارا لا ثورة، كيف؟ رضوان الله عليه، أيستطيع؟ الأثوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط، والأقط لبن جامد مستحدث، فالأثوار قطع الجبن، جبن جامد منزوع الدسم مستحدث، هذه الأثوار، فيأكل أثوارا. إيه نعم يأكل أثوارا. فمر به وهو يتوضأ فقال: أتدري مما أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها. الأثوار جمع ثور والقطعة من الأقط. ما الأقط؟ الأقط لبن جامد مستحجر، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توضأوا مما مست النار. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. فالأحاديث صحيحة ثابتة في الأمر بالوضوء مما مست النار، ولكن هل هذا الأمر محمول على الوجوب أو محمول على الندب؟ الحق أنه محمول على الندب. لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، يحتز يعني يقطع بالسكين، يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل مما مست النار وقام فصلى ولم يتوضأ، فدل على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، وكذلك توضأوا مما مست النار في حديث أبي هريرة، على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قد تقول: خالف القول الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الأمة بأمر وأتى منه فعل صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمر الأمة به، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ولما رقي ابن عمر بيت حفصة رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته، فخالف الفعل القول. الأصوليون يقولون، وخذ الحالة الأولى مثلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم جاء منه فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يقول الأصوليون إنه إذا خالف فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله بأمره أو نهيه للأمة، فإن ذلك الفعل يكون خاصا به إلا إذا جاء دليل يدل على أنه أراد الاقتداء به فيه. ولا يخفى عليك أنه في حالة قضاء الحاجة لم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر غير منظور، ولولا أن ابن عمر رقي سطح بيت حفصة رضوان الله عليه وعليها ما رآه، إذن هو لم يرد الاقتداء به في هذا الفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرورة، لم يرد الاقتداء فلم يكن بارزا ولا ظاهرا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فعله بمرأة ومسمع وتحت أعين أصحابه رضوان الله عليهم، إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على أن الأمر في قوله توضأوا مما مست النار ليس على سبيل ذلك الإلزام والحتم، بمعنى أن يكون فرضا وواجبا وتكون المخالفة حراما، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم خالف بفعله قوله صلى الله عليه وسلم بمحضر من أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سنة أبيه إبراهيم الخليل لا يأكل وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان إبراهيم أبا للضيفان فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو الضيفان وجد الضيفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل يحتز من كتف شاة، أكان يأكل وحده؟ يقول فدعي إلى الصلاة. ما معنى دعي إلى الصلاة؟ يعني أقيمت الصلاة، فدعي إلى الصلاة أو نودي بالصلاة يعني أذن للصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرح السكين جانبا وصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا لا يقال إنه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الفعل قد خالف القول من غير ما دليل يدل على الخصوصية كما قلنا في المسألة الأولى. قال النووي وفيه جواز قطع اللحم بالسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة ثم قام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. في السكين لغتان، التذكير والتأنيث، يقال هذا سكين جيد وهذه سكين جيدة، مما يذكر ويؤنث كالكتف والكبد والبطن، كل ذلك يذكر ويؤنث. لماذا سميت السكين سكينا؟ سميت السكين سكينا لتسكينها حركة المذبوح، لأنها عندما تذبح عندما تعمل عملها يسكن من عملت فيه عملها فلا يتحرك بعد يسكن، فهي تسكن المذبوح فسميت سكينا لذلك. يقول بعض أهل العلم إن الحديث الذي رواه عمرو بن أمية الضمري ناسخ للأحاديث التي أمرت بالتوضؤ مما مست النار، فيكون هذا الأمر مر بمرحلتين، المرحلة الأولى على الوجوب ثم نسخ هذا الوجوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار، نسخ وجوب ذلك وصار إلى الندب بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال يندب ويسن لمن أكل شيئا مسته النار عالجته وزاولته مباشرة من غير ما حائل، أن يكون في قدر ولا في إناء ولا على حاجز يمنع من وصول النار إليه، فمن أكل شيئا مسته النار فيندب له أن يتوضأ. تجديد الوضوء لكل صلاة، هذا مستحب أم ماذا؟ حديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، يعني كان المعهود من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفه أصحابه من رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان في يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته يا عمر. قال: عمدا فعلته يا عمر، يعني هذا شيء قصدته ولم آته نسيانا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وعن عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك يقول: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وهذا حديث صحيح أيضا رواه البخاري وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وهذا رواه أحمد بسند حسن، بل هو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يروى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث ضعيف، فلا تعول عليه أن الإنسان إذا كان متوضئا ثم دخل وقت الصلاة يقوم يتوضأ، لأن الوضوء على الوضوء والتوضؤ على الطهر يكتب له به 10 حسنات. هذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوضوء عند كل حدث مسنون أيضا، والحدث كما قال أبو هريرة عندما سئل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، مسموعا أو مكتوما. قال: فساء أو ضراط. فإذا أحدث توضأ. وفيه حديث بلال قال: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك أو خشفا عليك في الجنة. فقال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت 2 ركعتين رضوان الله عليه. قال: فذلك صلى الله عليه وسلم الوضوء عند كل حدث، فيكون الإنسان على وضوء أبدا، فإذا جاءه الموت جاءه وهو مستعد، مع أنه ينبغي أن يكون متطهرا من الداخل أيضا. والوضوء من القيء. وفيه حديث أبي الدرداء عند الترمذي، حديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وهو حديث صحيح، يعني حدث أبو الدرداء بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء فتوضأ، فلقي معدان بن أبي طلحة ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكر ذلك له، قال: يقول أخوك أبو الدرداء كذا وكذا. فقال له: صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كنت حاضرا، والله لقد صدق فيما أخبرك، أنا كنت حاضرا، بل أنا الذي صببت الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاء وأراد أن يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوقون ويحترزون في الرواية وفي قبولها. فيخدعك من يزعم أن هذه السنة إنما جمعت هكذا حاشا وكلا، فهذا يسمع من صحابي لا يتهمه، ومع ذلك يسأل صحابيا آخر ليطابق الحديث على الحديث. وهذه طريقة من طرق التثبت عند علماء الصحابة رضوان الله عليهم، طريقة من طرق التثبت في صحة الأحاديث عند علماء الصحابة. ومنها الحديث المعروف المشهور المتفق على صحته الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قالت عائشة لعروة ابن أختها أسماء رضوان الله عليهم، قالت له: بلغني أن عبد الله ابن عمرو قادم إلى الحج، وقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فالقه فاسمع منه. فسمع منه هذا الحديث، فلما أن سمعته عائشة منه أي من عروة أنكرته، قالت هكذا حدثك؟ فقال نعم. فلما كان العام التالي قالت لعروة بلغني أن عبد الله ابن عمرو قد قدم إلى الحج، فالقه فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام أول. فلقيه فحدثه به بنصه، فجاء إلى عائشة فأخبرها، قالت ما أراه إلا قد صدق، لم يزد فيه ولم ينقص منه. هل كانت تتهمه؟ حاشا وكلا، وإنما كانت تأخذ بهذه الطريقة من طرق التثبت في رواية حديث المختار صلى الله عليه وسلم، وهو عرض الحديث على نفسه، عرض الحديث على نفسه. وهذا ما وقع هاهنا بنحو مقارب، ليس بذات الطريقة التي وقعت من عائشة رضوان الله عليه. الوضوء من حمل الميت، حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل فيه أو حمله فليتوضأ. وقلنا إن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل من غسل الميت، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ لم يقل أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم أن ذلك كان على سبيل الوجوب فحمل على الندب، وكذلك من حمل ميتا، يعني من حمل في ميت فيستحب له أن يتوضأ. إذن هذا ما يتعلق بالوضوء، تلك العبادة الجليلة العظيمة التي ينبغي على العبد المسلم أن يحذقها وأن يأتي بها على النحو الذي يحبه الله رب العالمين ويرضاه. وصفة الوضوء إجمالا وردت في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجمعها حديث عثمان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها، غسلت كفيه ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، يعني مع الكعبين كما مر ذكر ذلك، وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. وبين ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هذا اللفظ أو هذا الحرف هاهنا لانتهاء الغاية عنده إلى فيقف عند حدود الكعبين، بل هو بمعنى مع. والأحرف يحدث فيها ما يحدث في الأفعال وفي الأسماء أيضا مما يسميه العلماء بالتضمين، فيمكن أن يضمن الحرف معنى الحرف، كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني سيجعلهم داخل جذوع النخل في تقتضي أن يكون شيء في شيء، فهو يقول إنه سيصلبهم في جذوع النخل، يعني سيدخلهم في جذوع النخل ويصلبهم داخل جذوع النخل. أم أن فيها هنا مضمنة معنى على، فيكون قد توعدهم بأن يصلبهم على جذوع النخل، فيقول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين مع الكعبين. ثم صلى عثمان رضي الله عنه ركعتين وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ هذا الوضوء الذي نقله عثمان رضوان الله عليه، قال بعد أن فرغ من الوضوء من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فصفة الوضوء التي يمكن أن نأخذها إجمالا من هذا الحديث وغيره أن ينوي الوضوء لرفع الحدث، أول شيء ينوي الوضوء لرفع الحدث، يذكر اسم الله تعالى، لأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالتسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء، ركن من أركان الوضوء، يذكر اسم الله تعالى، يغسل كفيه 3 مرات، يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه من غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا 3 مرات بغرفة واحدة في كل مرة، يأخذ قدرا من الماء من يده يتمضمض به ثم يستنشق بالباقي. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى فتحتي الأنف بواسطة النفس جذبا إلى الداخل. وأما الاستنثار فأن يجعل أصبعيه بشماله هكذا عند أصل أرنبة أنفه ليضيق المخرج، ثم يستعمل القوة، ليس القوة الشديدة، لأنه ربما استعمل القوة الشديدة في الاستنثار فانتقض وضوءه من جهة أخرى، فعليه أن يحذر. ثم يستنثر بشماله، يفعل هذا 3 مرات، يغسل وجهه كله 3 مرات مع تخليل لحيته، وحد الوجه طولا من تسطيح أعلى الجبهة أو من منبت الشعر الطبيعي، لأن الذي ذهب شعر رأسه إلى قفاه أيكون حد وجهه من قفاه، بل من منبت الشعر الطبيعي إلى أسفل الذقن وهي مجمع اللحيين، ولكل إنسان ذقن، لأنها ليست هي الشعر النابت على العارضين وإنما هي مجمع العظام، فتكون للذكر والأنثى وللصغير والكبير وللأمرض الذي لا لحية له. فهذا حد الوجه طولا، وأما حده عرضا فمن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. ثم إن كان ذا لحية فعليه أن يخلل لحيته. وقال بعض أهل العلم إن التخليل واجب، واختلفوا في تلك الغرفة التي يأخذها بيده ثم يخلل لحيته، فقالوا إن الوجوب أشبه ما يكون بما لو كانت اللحية خفيفة الشعر، بحيث إن البشرة تبدو من أثناء شعرها، فقالوا إن التخليل حينئذ يكون واجبا في حق من كانت لحيته كذلك. المهم يستنثر بشماله، يفعل هذا 3 مرات، يغسل وجهه كله 3 مرات مع تخليل لحيته، يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابع اليدين، مع تخليل أصابع اليدين. وقلنا إن غسل الكفين في البداية إنما هو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غسل اليدين إلى المرفقين فهذا واجب، فإذا أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين غسل كفيه مرة أخرى، لأن الذي مر كان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ليس من فرائض الوضوء غسل الكفين، وإنما هو غسل اليدين إلى المرفقين، فيغسل كفيه مرة أخرى ويخلل أصابع اليدين، يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الماء على يديه ثم يبدأ من بدء رأسه من ناصيته إلى قفاه، ثم يعود بيديه إلى حيث بدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وورد عنه صحيحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا كان فارقا لشعره من المنتصف أن يجعل المسح هكذا لكل جهة بيدها، ولا ينقض الشعر مهيجا إياه عما هو عليه، فهذا ورد أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، فأما السبابة فتكون في داخل الأذن إلى الصماخ، وأما الإبهام فيعمل كما يعمل الماسح للزجاج السيارة، فيمر الإبهام على ظاهر الأذن، وأما السبابة فتكون لداخل الأذن. يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى مع تخليل أصابع القدمين بخنصر يده اليسرى. هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلل أصابع القدمين خنصر اليسرى. لماذا اليسرى؟ قالوا قياسا على استعمال اليسرى في الاستنجاء والاستجمار ومباشرة النجاسات، فكان ذلك لذلك، فهذه صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجمال. هنالك بعض الفوائد التي يحتاج إليها المتوضئ، ومنها أن الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منع. هناك بعض الناس يعيشون في بعض الأوهام ويقول قائلهم إن الرجل إذا ذهب ليتوضأ وشرع في الوضوء جاءت خيمة من نور فنزلت عليه. خيال جميل، خيمة من نور يكون هو فيها، فإذا تكلم بكلام مباح، حتى إنهم يقولون بكراهة إلقاء السلام على المتوضئ. ما شاء الله، يحدث، أهو على مذهبه، أهو في بيت الخلاء، يقولون بكراهة إلقاء السلام على المتوضئ حتى لا يخرجوه من الخيمة. فهذا كله وهم، والكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منع. الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له، والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي وردت صحيحة في سنن الوضوء. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل، مثلما يحدث في الشك في الصلاة في عدد الركعات، أصلى ثلاثا أم أربعة، يبني على اليقين. اليقين هو الزائد أو الناقص، الناقص بلا خلاف، فيبني على اليقين. وكذلك إذا شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل. وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، وكذلك ما يجعله النسوة على أظافرهن. أما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا، فهذا لون يباشر البشرة ولا يحول دون الماء عازلا، وإنما هو لون فقط. هذا اللون كالخضاب بالحناء مثلا لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليه. فوجود الحائل مثل الشمع، وكذلك مثل تلك الزيوت التي تكون على أيدي بعض الذين يعانون من الدهانات وما أشبه، فهذه إذا كانت لا لونا وإنما كانت جرما وكانت حائلا دون وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته، وإلا فإن الوضوء لا يقع صحيحا أبدا. لا بد من إزالتها إذا كانت تحول دون وصول الماء إلى البشرة. صحيح أن كثيرا من المفتين في هذا الزمان المنكود بأهله والذي يفتي فيه كل من ملك لسانا، أفتوا المرأة إذا كانت حديثة عهد بعرس فأقامت شعرها على هيئة بعينها يخاف نقضها إذا ما باشرها الماء، ألا تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة، فأفتوا بذلك. لا حرج، ولعلهم أفتوا أيضا فهذا أخف، بأن وجود الحائل لا يؤثر سلبا في الوضوء، ولكن إذا وجد الحائل مثل الشمع أو الزيت مما يعالجه الذين يعملون في الدهانات، فعليه أن يجتهدوا في إزالة ما يحول دون وصول الماء إلى البشر. وأما اللون وحده فلا حرج فيه كالحناء كالخضاب مثلا، لا يؤثر في صحة الوضوء لأنه لا يحول دون وصول الماء إلى البشر. المستحاضة ومن به سلس البول أو انفلات الريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. فصاحب العذر كسلس البول وانفلات الريح وغير ذلك من الأعذار كالمستحاضة من النساء، فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي الفرض وما شاء الله رب العالمين بعد ذلك من النوافل إلى أن يحين حين الوقت الآخر. إذا دخل الوقت الآخر تتوضأ بعد دخول الوقت الآخر وتصلي الفرض وما شاءت بعد ذلك أو ما شاء صاحب العذر من الصلوات. هل صاحب العذر كسلس البول أو انفلات الريح يصح أن يؤم الناس في الصلاة؟ القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. من صحت صلاته لنفسه، يعني هو عندما يصلي وحده هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة متى استكملت أركان الصحة وشروط الصحة. فمن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، وحينئذ يقال إن صاحب العذر يمكن أن يكون إماما بلا حرج طالما أن صلاته لنفسه تقع صحيحة. هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟ نعم يجوز، كأن يصب الرجل على أخيه. وقد مر معنا حديث ثوبان رضي الله عنه أنه صب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه لما قاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغير ذلك من الأحاديث. هل يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء؟ ذهب إلى إباحته دون تفرقة بين الغسل والوضوء، يعني أن يتخذ شيئا ينشف به أعضاء سواء كان بعد الوضوء أم بعد الغسل، ذهب إلى إباحة ذلك دون تفرقة بين الغسل والوضوء عثمان بن عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ووجه للشافعية. والحجة حديث عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعض الوضوء. هذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 674 وحسنه، فما دام حسنا تقوم به الحجة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة، فكان صلى الله عليه وسلم ينشف بها بعد الوضوء. وذهب آخرون إلى كراهة التنشيف لحديث ميمونة: ثم أتيته بالمنديل فرده، متفق عليه. فالتنشيف من الأعمال المستحبة، وحديث ميمونة لا يفيد الكراهة، يعني هل رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل الذي جاء به ميمونة يدل على كراهة استعمال المنديل في التنشيف بعقب الوضوء؟ لا يدل. إذن يبقى حديث عائشة على حاله، وهو أنه كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضعف بعض أهل العلم حديث عائشة الذي رواه الترمذي، منهم الترمذي والدارقطني والبيهقي، وذلك لأجل سليمان ابن أرقم، وإما الشاه الحاكم أبو عبد الله مشى سليمان ابن أرقم ولكن كان ضعيفا، غمزه كثير من أهل الجرح فضعف الحديث لأنه دائر عليه، وضعف الحديث بسببه الترمذي والدارقطني والبيهقي. فهذا الأمر كما ترى أمر يسير إن شاء الله تبارك وتعالى. المسح على الخفين دليل مشروعيته السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم 10، أي 10 المبشرين بالجنة. وهذا أمر كان علماؤنا الذين يكتبون ويصنفون في السنة يعني في العقيدة يلحقونه بالاعتقاد، فإذا رأيت هذا الأمر مذكورا في كتاب من كتب السنة لإمام من الأئمة المتقدمين، يعني نؤمن بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ونؤمن بكذا وكذا وكذا أصول الاعتقاد، إلى أن يصل ويقول: ونؤمن بالمسح على الخفين. فلماذا؟ لأنه صار شعار أهل السنة في مقابل شعار أهل البدعة من الروافض الذين كانوا ينكرون المسح على الخفين، مع أن من رواة المسح على الخفين علي بن أبي طالب. فإذا هذا الأمر العظيم الذي كان وما زال في كتب المتقدمين من علمائنا مذكورا في أصول الاعتقاد، أمر على أهل السنة أن يتعلموه وأن يفقهوه وأن يحذقوه وأن يأتوا به. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام بن الحارث النخعي رضي الله عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وهذا متفق على صحته. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني كان متأخرا، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء، يعني آية الوضوء مذكورة في المائدة، وإسلام جرير كان متأخرا، فما نقله لا شك أنه نقله بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة، وهي تفيد، أي تلك الآية آية الوضوء تفيد وجوب غسل الرجلين، فيكون حديثه مبينا، لأن الحديث حتما نقله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم مسح على خفيه، فنقل ذلك. متى رأى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رآه بعد أن أسلم. متى أسلم؟ أسلم بعد نزول آية المائدة، آية المائدة فيها آية الوضوء وفيها النص على وجوب غسل الرجلين، إذن هو ينقل أمرا شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الوضوء وفيها النص على وجوب غسل الرجلين، فيكون ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لما هنالك في آية الوضوء، يعني المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية، فهذا من أقوى الأدلة في هذا. وقد مر ذكر كلام الحافظ أن بعضهم جمع رواة أحاديث المسح على الخفين فجاوزت 80 عددا من الرواة، كلهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن المنذر: ليس في المسح على الخفين اختلاف، أنه جائز. وقال: وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك، وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عند مالك، وروايات الصحاح عنه بخلافه وهي منكرة يدفعها، أي رواية جابر عند مالك منكرة يدفعها موطئه وأصول مذهبه، فقد روى في الموطئ بخلاف ذلك وأنه لا كراهة فيه، ثم إن أصول المذهب عنده مبنية على ذلك أيضا، فأصول المذهب والموطأ تدفع تلك الرواية وهي التي شدت، إلا رواية عن جابر عند مالك وهي محجوجة بما روى مالك في الموطأ بخلافها، وكذلك مما بنى عليه من أصل مذهبه وهو بخلاف تلك الرواية المروية عن جابر عند مالك رحمة الله عليه، ورضوان الله على جابر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. مشروعية المسح على الجوربين: يجوز المسح على الجوربين كما هو في المسح على الخفين، بل ويجوز المسح على النعلين، فيجوز المسح على الجوربين، وقد روى ذلك كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وأتوا به. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وروي أيضا عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر، وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما أي على الجوربين وهو ما يسمى بالشراب، تلك اللفافة التي تكون على الرجل، المسح عليهما أي على الجوربين قول أكثر أهل العلم، وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب، وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب الثخين، ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة، ومسح على جوربيه الثخينين في مرضه، وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وضعفه أبو داود لا لعلة في سنده ولكن لمخالفته للمعروف عن المغيرة من مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين، مع أن ثبوت المسح على الخفين لا ينفي ثبوت المسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث رواته كلهم ثقات وإسناده صحيح على شرط البخاري، فلا يهولنك تضعيف أبي داود، فإن أبا داود لم يضعفه لعلة وإنما ضعفه لأمر آخر، وهو المخالفة للمعروف عن المغيرة من مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين. فلما أن أتى هاهنا بهذا الزائد ومسح على الجوربين والنعلين ضعف الحديث لهذه العلة، وهي علة غير قادحة بمرة، بل ليست بعلة أصل، فالحديث ثابت صحيح. النعل ما وقيت به القدم من الأرض، وهو يغير الخف، ولقد كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها صلى الله عليه وسلم، فلها سيران، يضع أحد السيرين بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الأخرى أو السير الأخرى بين الوسطى والتي تليها، ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراك، وأما الجورب فلفافة الرجل المعروف بالشراك. فالمسح على الجوربين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن هذا الجمع الغفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا، يعني في حديث المغيرة رضي الله عنه. وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك. قول الشيخ المسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد المسح على النعلين، هذا كلام له خبيء فالتفت. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على النعلين استقلالا، وأما كلامه فيوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المسح على النعلين، وإنما كان يريد المسح على الجوربين، فجاء المسح على النعلين تبعا للمسح على الجوربين، وليس كذلك، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين، من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أوس وابن عمر، وهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا، وكل ذلك ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللفائف أيضا يجوز المسح عليها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء، يعني أن يمشي حافيا، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، إلى أن قال فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة. قال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ولا نقل عنهم رضوان الله عليه. المسح على الجوربين مشروع كما رأي، وكذلك المسح على النعلين. ما هي شروط المسح على الخف وما في معناه؟ يعني المسح على الجوربين والمسح على النعلين، ما هي الشروط؟ ثلاثة شروط: أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون الطهارة مائية، فلو لبسهما على طهارة تيمم لا يمسح عليهما بل يخلعهما ويغسل. فلا بد أن يلبس الخفان، الجوربان، النعلان على طهارة، وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية، فهذا هو الشرط الأول. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الجنابة، ففي الجنابة لا يجزئ أن يمسح، بل لا بد من نزعهما وغسل القدمين، كما أنه لا يجزئ المسح للرأس في الجنابة. يعني الرجل إذا كان جنبا وأراد أن يتوضأ يفعل كما كان يفعل في الوضوء، يمسح على رأسه أم لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر؟ فكذلك إذا كان مرتديا لنعليه أو لجوربيه أو لخفيه ثم أصابته جنابة، فلا بد من نزع الخفين ثم غسل القدمين. المسح للرأس في الجنابة كاف في الوضوء، ولكنه غير كاف ولا يجزئ المسح في الغسل. الشرط الثالث: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا انتهت المدة فلا مسح، ولكن إذا انتهت المدة وهو على طهارة فاستمر عليها لم ينتقض. يعني انتهت المدة وهو على الطهارة يظل على الطهارة إلى أن يحدث، فإذا أحدث انتهت القصة، لا أن الطهارة تنتهي بمجرد انتهاء المدة، ليس كذلك. إذا انتهت مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة فهو على طهارة إلى أن يحدث، وأما إذا انتهت مدة المسح وهو على غير طهارة فقد انتهى الأمر، عليه أن يخلع نعليه أو جوربيه أو خفيه ثم يتوضأ بعد ذلك الوضوء المائي، ثم يدخل رجليه طاهرتين في خفيه أو ما في معناهما. فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر عند المسح على الخفين. فيشترط لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه من كل ساتر على وضوء. لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، وهي إناء من جلد يكون فيه الماء، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه رضوان الله عليه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على صحته. وروى الحميدي في مسنده عنه قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخف لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد مع إمكان متابعة المشي فيه، فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه. محل المسح ما هو؟ المحل المشروع في المسح على الخفين هو ظهر الخف. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح. والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة من غير تحديد ولم يصح فيه شيء، يعني ما يطلق عليه لغة أنه مسح يجزئ ويكفي، ولكن لم يصح فيه شيء، كيفية معينة
تبدأ من ها هنا وتنتهي إلى ها هنا وتجعل أصابعك على نحو معين وغير ذلك ما يسمى مسحا لغة لأنه لم يصح فيه شيء يروى. فهذا محل المسح ظاهر الخفين. توقيت المسح، مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة. المقيم يمسح على الخفين، على الجوربين، على النعلين يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام ولياليها. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وهذا حديث حسن رواه أحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال البيهقي هو أصح ما روي في هذا الباب. والمختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل من وقت الحدث بعد اللبس. المختار أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل بل من وقت الحدث بعد اللبس. صفة المسح، هذا فيه خلاف يأتي عند بسط المسألة إن شاء الله. صفة المسح، المتوضئ بعد أن يتم وضوءه ويلبس الخف أو الجوارب يصح له المسح عليه كلما أراد الوضوء بدلا من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوما وليلة إذا كان مقيما، و3 أيام ولياليها إن كان مسافرا، إلا إذا أجنب فإنه يجب عليه نزعه لحديث صفوان المتقدم قال رضي الله عنه إلا من جنابة رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم بذلك ويأمرهم بعدم الخلع إلا من جنابة، ولا نخلعهما إلا من جنابة، سواء كان مقيما أم كان مسافرا، فإنه إذا أجنب نزع الخفين. ما الذي يبطل المسح؟ يبطل المسح على الخفين انقضاء المدة، والمسح على الجوربين، على الخفين، على النعلين يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. إذا انقضت المدة فقد بطل المسح على الخفين والجنابة أيضا ونزع الخف. فإذا انقضت المدة أو نزع الخف وكان متوضئا قبل غسل رجليه فقط. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم النقض بنزع الخف ولا بانقضاء المدة كإزالة الشعر الممسوح. وقد صح أن علي رضي الله عنه بال قائمة ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه، فخلع نعليه بعد أن مسح عليهما دخل المسجد خلع نعليه، فهل حينئذ لا يكون متوضئا؟ أنت توضأت ومسحت على رأسك ثم ذهبت فحلقت شعرك، هل انتقض وضوءك؟ لقد ذهب الشعر الذي مسحت عليه، فهل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض. وكذلك إذا ما توضأت ومسحت على الخفين ثم نزعت الخفين فظل على وضوءك. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وأسسه على فعل علي رضي الله عنه أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح لان عليه ثم دخل المسجد فخلع عليه ثم صلى. وهذا أخرجه الطحاوي والبيهقي، وزاد البيهقي فأما الناس، يعني لم يصلي مأموما، لم يصلي وحده، وإنما دخل بعد أن نزع عليه تقدم فصلى بالناس رضوان الله عليه. وهذان الحديثان عند الطحاوي والبيهقي إسنادهما صحيح على شرط الشيخين. هذا إجمال ما يتعلق بالمسح على الخفين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا بسطا في هذا الأمر، فإنه أمر جليل، وكان علامة فارقة بين أهل السنة والروافض. باء بل كان مما يسجل في كتب الاعتقاد عند علمائنا المتقدمين لما جعل الروافض عدم المسح على الخفين شعارا له، فجعل أهل السنة المسح على الخفين شعارا له. وهكذا ينبغي أن يعامل أهل البدعة، أن يجانبوا وأن يعاندوا وأن يشاقوا وأن يحادوا، وأن تكون علائم أهل السنة ظاهرة على أهل السنة مخالفة لأهل البدعة ورفعا لراية سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.